بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال رحمه الله: هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي ولا شفيع، أي لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء. لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها، ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله. ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل، فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم، لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء، الأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي كل له حسابه وله عمله الحسن وعمله القبيح، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وألان لهم جانبه وحسن خلقه وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم. وكان سبب نزول هذه الآيات أن ناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا وناسا من فقراء الصحابة، فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له، فحدثه أو فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها. تقدم معنا أن الإنذار هو الإعلام مع تخويف، فقال الله تعالى: وأنذر به، أي خوف بهذا القرآن. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإنذار كل الناس. الذين يخافون الحشر والذين لا يخافونه، بل مأمور حتى بإنذار الذين ينكرونه. وإنما خص الإنذار هنا بالذين يخافون لأنهم هم الذين ينتفعون به. فإن الإنسان إذا كان في اعتقاده أنه سيحشر إلى الله سبحانه وسيجازيه الله عز وجل بما قدمه من أعمال، فإن ذلك يحمل على الانتفاع بالنذارة وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان منكرا للبعث غير مصدق بالحشر فإنه غالبا لا تؤثر فيه النذارة. وكم من مسلم في هذه الحياة الدنيا إذا التفت إلى الدار الآخرة اتعظ وانزجر عن كثير مما يريد أن يقدم عليه، وما حصل الشر بين الناس والمعاصي والاعتداء والقتل والقتال والظلم إلا حين غفلوا عن الدار الآخرة. فالذي يخاف الحشر إلى الدار الآخرة تنفعه النذارة. ولذا من أحسن ما ينفع في حال الإنذار أن يذكر المنذر من ينذره بحاله في الدار الآخرة، فإن تذكره للدار الآخرة يحمل على الانتفاع بتلك النذارة. وأنذر به، أي بالقرآن كما تقدم. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع، أي يحشرون إلى الله وفي ذلك اليوم ليس لهم ولي ولا شفيع، فليس لهم من يتولى أمورهم ومن يتولونه إلا الله سبحانه وتعالى، وليس لهم من يشفع لهم إلا بإذن الله عز وجل. فهو يوم يبعث الإنسان فيه وحيدا فريدا. تأمل لو نزلت مكان وأنت فيه غريب ولك حاجة وليس لك من تواليه ويواليك وليس لك من يشفع لك، لا شك أنك تكون ذليلا ضعيفا منكسرا. فيوم القيامة يكون الناس ليس لهم ولي ولا شفيع. لعلهم يتقون، أي إذا أنذرتهم لعله يحصل لهم التقوى فيعملون بطاعة الله ويتركون معصية الله عز وجل اتقاء غضب الله وسخطه. ثم لما أمره الله تعالى بالإنذار قال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الطرد هو الإبعاد، أي لا تبعد هذا الصنف عن مجلسك بل اجعلهم المقربين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وصفهم الله تعالى بالدعاء وملازمته وبالإخلاص له عز وجل. والدعاء المراد به هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهو شامل للجميع. حتى فسرها بعض العلماء بعض السلف قال المراد بالدعاء هنا صلاة الفجر وصلاة العصر بالغداة والعشي، أي طرفي النهار، أول النهار وآخر النهار، فالغداة هي أول النهار والعشي آخر النهار. واستدل بها بعض العلماء على ما هو مشهور في كثير من كتب الفقه أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان في الغداء وركعتان في العشي فقط وهم في مكة، وهذه الآية وهم في مكة. قال المراد بها الصلاة التي كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قبل الإسراء، قبل أن تفرض الصلوات الخمس. فهو شامل لدعاء العبادة من الصلاة والذكر ونحوها، وشامل لدعاء المسألة الذي هو سؤال الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. قد يقول قائل: كيف كانت العبادة دعاء كالصلاة والذكر، كيف تسمى دعاء؟ قال أهل العلم: لأن حقيقة المتعبد بتلك العبادة حقيقة حاله الدعاء. فإذا سألنا العابد لماذا تصلي، لماذا تذكر الله، لماذا تفعل هذه العبادات، لقال: رجاء ثواب الله واتقاء عقاب الله. فهو في الحقيقة سائل للثواب وسائل لدفع العقاب، فإذا سميت هذه العبادات دعاء. وأيضا قد قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى أيضا الدعاء عبادة. يريدون وجهه، وصفهم الله تعالى بالإخلاص، أن عبادتهم وطاعتهم لا يريدون بها شيئا آخر، إنما يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتحول عينك ولا تجاوزهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه الآية كما سمعت في صحيح مسلم سببها كما جاء عن ابن مسعود قال: كنت أنا وبلال وصهيب، وجاء في بعض الروايات خباب، وجاء في بعض الروايات المقداد بن الأسود، فقال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، طردهم عن مجلسك، اجعل لنا مجلسا خاصا نجلس فيه معك، لا يحضر هؤلاء الضعفاء، إذا كنت تريد أن نؤمن بك. فوقع ذلك في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث نفسه بذلك طمعا في إسلام هؤلاء الأشراف والكبار، فإن إسلامهم سبب في إسلام من بعدهم ومن وراءهم من الناس. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجعل لهم مجلسا خاصا لا يحضره من كان من فقراء الصحابة وضعفائهم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم قال الله له: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. أي كل إنسان حسابه على الله تعالى، سواء كان شريفا أو ضعيفا، وليس عليك حسابهم وليس عليهم حسابك. وهذا مثل ما أجاب به نوح لما اعترضوا عليه بمثل هذا الاعتراض، قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، الضعفاء، كيف نتابعك وأتباعك أراذل؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. فأجابهم نوح عليه الصلاة والسلام أنه ليس بطارد لهؤلاء المؤمنين، وأن حساب الجميع على الله، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وفي هذه الآية قال الله له: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني أن الله تعالى هو الذي يحاسبهم. فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن طردتهم وأبعدتهم فتكون ظالما. والظلم يقول العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه، أي فإن فعلت ذلك فقد فعلت هذا الأمر في غير موضعه، إن طردت هؤلاء المؤمنين ولو في مجلس من المجالسك لأجل يدنو هؤلاء الأشراف، الكل أمره لله سبحانه وتعالى.